الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب إيه؟
مقدمة ثلاثة
ثلاثة وكم؟ قال رحمه الله تعالى باب من قدم ثلاثة، يعني معناه أنه مات له ثلاثة من الأولاد ماذا فضله وماذا ثوابه يأتي في الحديث. وبالسند المتصل إليه قال أخبرنا إسحاق بن راهوية وأنبأنا جرير بن عبد الحميد قال حدثني طلق بن معاوية النخعي أبو غياث الكوفي تابعي كبير مخبرا مقبول من الثانية وحفص بن غياث ابن طلق بن معاوية ولده أبو عمر الكوفي القاضي في قضى فقيه تغير قليلا للطبقة في الآخر الطبقة الثامنة. وحفص هذا بالرفع عطف على جرير فكلاهما يرويان عن جد الثاني وتنبه. وحفص معطوف على جرير. قال حدثني جدي طلق بن معاوية عن أبي زرعة ومن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرأة لم أعرف اسمها، ماذا قالت؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها يشتكي يتوجع من مرض حل به، فقالت يا رسول الله أخاف عليه والموت وقد قدمت ثلاثة، قبله دفنت ثلاثة أولاد وهذا رابع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت أي احتميت وتحصنت من النار يعني بحضار شديد. ما شاء الله، يعني ما دام قدمت ثلاثة فأنت محمية ومعصومة ومحفوظة من دخول النار، إذن هذا فضل عظيم لمن قدم ثلاثة من أولاده. فهذا هو محل الشاهد. والحديث هذا أخرجه مسلم. قال باب النعي، النعي معناه الإخبار بالموت، النعي معناه الإخبار بالموت، نعاه ينعاه، نعاه نعيا ونعيا ونعيانا، أخبر بموته هذا هو معناه، يعني إخبار بالموت يجوز ولا يجوز، فيه ورد النهي ورد الإخبار أيضا. فالمنهي عنه إذا كان مع يعني ما لا يليق شرعا، أما إذا كان بدون ذلك فيجوز. وقال في الفتح، فقال الفتح بعد ذكر ما يتعلق بالترجمة ونص، وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أن النعي ليس ممنوعا كله، ليس ممنوعا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، فكانوا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق ينادون كذا وكذا، فهذا قالوا لا يشرع. فقالوا مراد أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبه مباح، أما أن يخبر الإنسان بموت قريبه لجيرانه ومن يقومون معه حتى يقوم بدفنه وتشييعه والصلاة عليه فهذا جائز، هذا هو النعي المباح. وإن كان في إدخال الكرب والمصائب على أهله هذا فيه كذا، يعني إذا أخبرهم أهله يعني يحزنون، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازة وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك الأحكام كله يأتي بهذا الإعلام. فالنعي المباح هو أن يعلم الناس القريبون الجيران بموت فلان، هذا جائز. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد المنصور أخبرنا من علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم أكانوا يكرهون النعية؟ قال نعم. قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز، كما قال في صحيح البخاري لما قتل أبو رافع اليهودي فقام الناعي على الجبل وصاح أنعى أبا رافع، مثل هذا هو الممنوع. وبه إلى ابن عون قال قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه. وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإذا زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد بذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذن به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. والحاصل إن النعي المنهي عنه وما كان من أعمال جاهلية، لكن لا زال الناس يفعلون بهذا كثير من البلدان، يعني يقوم أحد على الجبل وينادي من بعود كذا، فهذه هي التي يعني بدعة نهي عنها. وأما إعلام الناس الجيران ومن يقومون وأصحابه هذا هو النعي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا ومن رواحة زيد. وبسهل مدرس قال أخبرنا إسحاق إسحاق بن راوية قال أنبأنا سليمان حرب على زيد الواشي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا قبل أن يجيء خبرهم فنعاهم وعيناه تذريفان، أي أيوة والحال أنه يبكي على فقدهما على فقدهم الثلاثة زيد وجعفر ومن رواحة هؤلاء نعاهم. هذا هو محل الشاهد من الباب، وهو أن النعي بمثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد جالس فأخبر الناس بأنه جاءه الخبر من السماء بأن الثلاثة كلهم قتلوا، ثم أخذه رجل آخر رابع من غير إمرة ففتح الله على يده خالد بن الوليد فأخبر بذلك قبل أن يجاء الخبر، فجاء الخبر على طبق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا مثل هذا النعي إخبار للحاضرين والجيران والأصحاب يشرع. قال هنا تنبي لم يذكر في رواية المصنيع عبد الله بن رواحة وكان معهما، وقد ذكر في رواية البخاري وغيره ولفظ البخاري عن شيخ أحمد بن واقل عن حماد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، هكذا نص البخاري. هكذا تنبيه آخر. كان إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت في غزوة مؤتة الهمزة مكان بالقرب من البلقاء، وقيل على مرحلتين بيت المقدس. قال البخاري رحمه الله إلى آخره. فنعاهم وعيناه تذرفان، وهذا هو محل الشاهد الحديث، وهذا أخرجه البخاري. ومن فوائده ما ذوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز الإخبار بموت الشخص ليقوم الناس بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه وغير ذلك والدعاء له. هؤلاء ما يدفنونهم هنا في المدينة وإنما يدعون لهم. والنهي الوارد عن النعي محمول على ما كان من نعي الجاهلية كما سبق تفصيله. ومن أن فيه علم من أعلام النبوة ومعجزة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بموتهم بالشام وهو بالمدينة قبل أن يأتي الخبر بذلك. ومن جواز البكاء على الميت وتقدم البحث عنه فيه مستوفى. ومن جواز ظهور الحزن على الإنسان عند المصيبة والجلوس في مسجد ذلك. ففي رواية عائشة رضي الله عنها لهذا الحديث كما تقدم برقم كذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس يعرف في حزن. زاد في رواية البهقي جلس في المسجد. إذا مثل هذا يعني تخفيفا عن نفسه، وكذلك أيضا ليسليه الناس ويجتمع عنده في المسجد، وكذلك أيضا يعني للعله وكذا، فيكون المسجد أولى، يجلس في المسجد هذا يعني عند مفاجأة موت صاحبه أو قريبه لهذا الحديث. وبسنده منتظر قال أخبرنا أبو داود، أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني من أفراد مصنف، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري المدني نزيل بغداد، قال حدثنا أبي أبوه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وابن المسيب سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي. هذا أيضا دليل آخر، النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي كان في الحبشة، في الحبشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي من السماء بأن النجاشي مات الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة وأمرهم أن يخرجوا إلى المصلى ويصلوا عليه صلاة الجنائز عناية بأنه يعني من الملوك، يعني هو الذي استجاب بمجرد أن وصل إليه خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الكتاب الرسالة آمن وشهد بأن هذا هو الذي بشرنا بعيسى وفرح بذلك، وكذلك أذن زوجه أم حبيبة إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم ويقال إنه كان يخاف من الحبشة وأخفى إسلامه، ولذلك لولا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما عرف إسلام النجاشي. وهذا استدل ببعض أهل العلم، إذا خاف الإنسان على نفسه يخفي إسلامه ويخفي ما يعني يعتنقه استدلالا بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. ولذلك إلى الآن لا زال بعض الناس يرتابون في إيمان النجاشي مع وضوح الأمر وكون سبب النزول عند المفسرين إجماعا قالوا إذا سمعوا يعني ما أنزل إلى الرسول هو النجاشي، وكذلك في صحيح البخاري ومسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وأخبر بعد هذا كله من من يتشكك، فكيف لو لم يسلم صلى على النجاشي لما عرف إيمانه كونه مسلما، وهو تكرر منه أن كتب الرسالة وأن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأن كذا، هذه كلها يعني فيها يعني أدلة لهذا المعنى، وأخير ذلك أنه صلى عليه وأمر الصحابة أن يصلوا عليه. قال ماذا؟ لهم نعى لهم النجاشية يوم مات صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه، وقال استغفروا لأخيكم وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات. فهذا هو أيضا دليل لمسألتنا، وهو مسألة نعي أو إخبار لموت شخص جائز. وهذا الحديث وسيأتي شرح الحديث والكلام على مسائله وباب الصفوف على الجنازة يأتي إن شاء الله. وبالسهل المتطق على أخبرنا عبد الله بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله وهو من يزيد المقرئ، المقرئ قال إنه أقرأ نيفا وسبعين سنة، بعضها في البصرة وبعضها في مكة، هكذا يقال. قال هو أنبأنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي عبد الله قال قال سعيد حدثني ربيعة سعيد بن أبي أيوب وأبو أيوس بن قلاص المصري السابعة قال حدثني ربيعة بن سيف المعافري، ربيعة بن سيف بن ماتع هذا المعافري صدوق له مناكب من الطبقة الرابعة، قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي، عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله بن يزيد المعافري المصري ثقة من الثالثة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة، أي من بعيد رأى امرأة لا تظن أنه عرفها تلك المرأة، فلما توسط الطريق لما وصل وسط الطريق وقف وقف ينتظر تلك المرأة لتجاء إليه ويعظها حتى انتهت إليه، فإذا فاطمة، فإذا تلك المرأة بنته فاطمة رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة لماذا خرجتي؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فترحمت عليهم وعزيتهم بميتهم، فترحمت عليهم فترحمت إليهم أي طلبت الرحمة لأيدهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى أي القبر، لعلك ذهبت إلى القبر مع الرجال. قالت معاذ الله أما هذا فلا، أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر من الوعيد. فقال لها لو بلغتها معهم القبر يعني ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك عبد المطلب، يعني حتى يدخل أبو طالب وهو لا يدخل، فإذا ما تدخل إلى الجنة. هذا تشديد وعيد شديد في المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذه المسألة. والحديث ضعيف لضعف ربيعة بن سيف الذي سبق، من سيف هنا في خطأ، ربيعة بن سيف أصلحوها، لضعف ربيعة بن سيف. وقال و المستند منطبق على وليد، لأنه ما في استنباط، ما يحتاج أنه ضعف ضعيف. قال حدثنا، قال باب غسل الميت بالماء والسدر، أي مشروعية غسل الميت، أي هذا باب في الحديث الدال على مشروعية غسل الميت بالماء والسدر. لماذا؟ مبالغة في النظافة، النظافة السدر أيام ذاك بدل الصابون الآن كان السدر، سدر هذا سدر، فورق السدر يعني، فورق السدر جعلوا فط مع الماء والغلاء فيخرج منه زب فأزباد فيصل به الميت وينظفه، فأنا هكذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إيه؟ أخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك إمام دار الهجرة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية. أم عطية هذه اسمها نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث رضي الله عنها صحابية، أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي ونحن نغسل ابنته، وابنته هذه لم تقع في شيء من رواية البخاري مسمات، ومشروع أن زينب زوج أبي العاص بن الربيع والدة أمامة، قالوا أنها زينب، وقال بعضهم غير ذلك. قال توفيت، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا في فتح لباب المسألة، وهو أن المقصود من غسل ميت التنظيف، فلذلك لا يتقيد بثلاث ولا بخمس، إن رأيتن ذلك زيدوا سبعة ولا أكثر من ذلك، لكنه يكون وترا. وجعلنا في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور، هذا نوع فيه رائحة طيبة يسمونه كافور، فهذا هو المراد هنا. فيقول أو أكثر من ذلك، قال إن رأيتن ذلك، هذا يعني معناه أي إن حببتن أن تغسلن أن تزين بذلك ما في معنى. قال هنا إن رأيتن ذلك، قال علام المنطق رحمه الله وآتى صلى الله عليه وسلم بالنون السكينة في جماعة النساء من حيث إن الغسل لا يتعاطاه إلا جماعة منهن، لكن الضرر لمصلحة الشرعية قد يكون لواحدة منهن فحاسن جمعهن في الرواية، وإقرار معطية في الخطاب. قال الكافر عند تجمع ما نصه وهو طيب معروف يكون من شجر بجبال بحر الهند والصين، يذل خلقا كثيرا وتألفه النمورة وخشبه وخشبه أبيض إلى آخره، يقول هكذا. أو شيئا من كافور شك من الراوي هذا. قال فإذا فرغتن وغير الكافر، إذا وجد الكافر يكون هو، لذلك هنا اختلف علماء في الحكمة في الكافور، مع كون طيب رائحة الموضع لأجر من يحضر من الملائكة وغيرهم، أن في تجفيفا وتبريدا وقوة نفوذ وخاصية بتصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه، وهو أقوى الأرائح الطيبة بذلك. وهذا هو السر في جعله في الأخيرة، إذ لو كان في الأولى مثلا لأذهبه الماء. وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور إن نظر إلى مجرد التطيب؟ فنعم، وإلا فلا. وقد يقال إذا علم الكافور قام غير مقامه، هذا ضرورة يعني، هكذا قال الحق أن غير الكافور لا يقوم مقامه عند وجوده، بل يجب استعماله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حيث قال وجعلنا في الآخرة كافورا. فإذا فرغتن من غسلها على كلية مذكورة فآذنني أعلمنني بفراغكن، فلما فرغنا آذنه أعلمناه فأعطانا حقوه أي إزاره. الحق المراد به هنا هو الإزار، والأصل الحق هو معقد الإزار، محل معقد الإزار من وسط الإنسان، هذا يسمى يعني حقو، ولكن اطلق على الإزار كما هنا أعطانا حقوه فقال أشعرناها إياه، هذا التبرك به جسد النبي صلى الله عليه وسلم، أشعرناها أي جعلنا هذا الإزار في داخلها قبل أن تلف عليها الأقفال، يكون مما يلي جسدها لأنه يناله بركة النبي صلى الله عليه وسلم ينالها ذلك. والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده ما بغض له مصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية غسل الميت وكون الغسل ماء والسدر، ومنها استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة، ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعليم أمور الدين لأمة رجالا ونساء، ومنها أنه ينبغي للعالم إذا علم أمرا يتعلق بمأمور إياه لا يمكن الائتمار به إلا بالفعل، على صورة أن يقيد الأمر والتعليم بغاية يعني لتوضع موضعه، على صورة لا يتمكن الائتمار به إلا بالفعل، على صورة أن يقيد الأمر والتعليم بغاية لتوضع موضعه. ومنها أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر فورا وغاية، ومن أن على العالم أن يمتلئ بتعليم العلم إذا علم أن العالم أن العامل يجهل ذلك العلم أو يقصر في العمل به. ومنها مشروعية الإيثار في غسل الميت على حسب الحاجة كما سبق، ومنها تفويض الحاجة بذلك إلى العامل على حسب المصلحة الشرعية من غير إسراف، ومنها التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل صلى الله عليه أعطاهم إزار الرجال. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في وجوب غسل من غسل ميتا، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لقد أجاد الحافظ رحمه الله في تحقيق الكلام على هذا الحديث وأفاد، وخلاصته أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من غسل ميتا فليغتسل حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والقطان، واحتج به ابن حزم فالراجع أنه صحيح لكنه محمول على الاستحباب. لماذا؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوع ليس عليكم بغسل ميتكم غسل الحديث، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل ميتا فمنا من يغتسل إلى آخر، وكلاهما ثابتان في العمل بكلها متعين. والحاصل أن المذهب الصحيح هو القول باستحباب الغسل من غسل الميت من غسل الميت والوضوء من حمله عملا بكل الأحاديث، ثم إن الراجع أن الأمر فيه تعبدي، والقول بكون ميت نجسا باطل ما تقدم أن المسلم لا ينجس حيا وميتا هذا هو الأولى. المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في غسل أحد الزوجين الآخر إذا مات من يغسله. الآن في المسألة التي نحن فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلها النساء ما قال زوجها، فهل يجوز أم لا؟ يعلم أنه استدل بعض أهل العلم بحديث الباب على أن النساء حق بغسل ميتات من زوجها، وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن، هو مذهب الحسن قال ابن القيم رحمه الله، وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرا إذ ذاك. هذا هو السؤال، هل كان زوجها حاضر كان حيا لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة، وجمهور العلماء على خلافه، وأنه أحق، وذهب الشعبي والثروي وأبو حنيفة إلى أنه لا يغسلها جملة أصلا زوج لا، وقال الصحنون الأولياء أحق، واختلف الشافعية في أن النساء أحق بغسل ميتة من زوجها على وجهين إلى آخره. قلت ما قاله ابن منذر قال وبالقول الأول أقول ولا فرق بين غسل الرجل زوجته وبين غسل إياه، وليس فيما يحل لكل أحد منهما بينهما، ويحرم من صاحبي في حياتي وبعد مماتي فرق. فإن قال قائل إن أبا بكر غسلت أسماء بنت عميس يعني، قيل له وغسل علي بن فاطمة، إذن هذا يكون حجة، وليست العلة التي اعتلدها ناس من باب غسل الموتى بسبيل لأنه يطلقها ثلاثا فتكون في عدة منه وتموت، فلا تغسله عندما خالفنا، فبطل لما كان لما كان هذا مذهب من خالفنا أن يكون لقوله هي في عدة منه وليس هو في عدة منها معنا. يعني هؤلاء الذين منعوا أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت اعتلوا بأنه إذا مات انقطع نكاحه فلا صلة بينهما فلا يغسلها لأنه أجنبي عنها، وأما إذا مات هو تغسله هي المرأة لأنها في عدته، فنحن نقول لهم لو طلقها ثلاثا ثم مات وهي في عدته ماذا تقولون؟ تقول تغسله. فإذا كان كذلك وهي لا تحل له فهذا أو مثل نفس الشيء مثله. قلت ماذا ما قاله الإمام المنذر رحمه الله تعالى من ترجيح القول بأن لكل واحد من الزوجين غسل الآخر هو الحق لما ذكره. الله أعلم. الحاصل هذه مسألة فيها خلاف، والراجح جواز غسل أحد الزوجين الآخر. قال رحمه الله تعالى: غسل الميت بالحميم أي بالماء الحار مبالغة في النظافة يغسل ذلك. وبالسهل المنتصر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا الليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: يعني لو استقبلت من أرضي ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، ندمت على ذلك. غسله الصحابة علي وفلان وفلان فندمت على ذلك. المفروض إن أزواجه هن اللاتي يتولين ذلك، لكن فات الأمر ما في فائدة. وإلا فلو تذكرت وقت ذاك لكان هو الذي لكنا نحن نغسله دون الصحابة. قال: ماذا؟ حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الحسن مولى أم قيس بنت محصن عن أم قيس رضي الله عنها. هذه قصتها عجيبة. قالت: توفي ابن لي توفي ابني فجزعت عليه، يعني فقد الصبر يعني وهلعت يعني وذهب عقلها، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. هو ميت يغسله، فجاءت إليه: يا فلان لا تغسل ابني بالماء البارد يموت علي. من شدة جزائها وعدم صبرها ما غابت يعني عن حجها فتقتله. فانطلق عكاشة بن محصن أخوها هذا رضي الله عنه إلى رسول الله فأخبره بقولها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ثم قال: ما قالت طال عمرها ونالت هذه البركة؟ ما قالت يا عكاشة طال عمرها؟ هذا دعاء بطول عمرها، واستجاب الله هذه الدعوة. فماذا؟ ما قالت، هو يقول له يسأله أعيد علي هذا القول العجيب أنا أضحك مرة ثانية، ما قالت طال عمرها؟ فلا نعلم امرأة عمر يعمر أو عمرت يجوز التشديد أيضا، طال عمرها. فلا نعلم امرأة، الظاهر أن هذا من قول أبي الحسن مولى أم قيس، عمرت ما عمرت ينائل في عن إيه أو من التعمير عمرت ما عمرت يجوز وجهان، يعني معناه طال عمرها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك الوقت، وفي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث طال عمر أم قيس بسبب دعاء لها. لكن الحديث فيه ضعف لجهالة مولاها، فإنه لا يعرف الله بهذا الحديث. قال رحمه الله: نقض رأس الميت. نقض رأس الميت أراد المصنف بهذا معناه إن الإنسان ربما يكون مضفور رأسه سواء رجل أو امرأة، يعني ماذا أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة؟ مشروعية نقض الرأس قبل الغسل لتبليغ الماء إلى البشرة ولتنظيف الشعر من الأوساخ، وسواء ذلك فنمت رجلا أو امرأة. وترجمة أولى من ترجمة إمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب نقض شعر المرأة، حيث خصه بالمرأة. ولذا قال في الفتح: والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، إلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة. ومذهب منعه إلى أنه قد يفضي إلى انتفاء شعره، ويعني وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى من تثر منه، يعني الذين لا يرون نقض شعر الميت سواء كان رجلا أو امرأة، عللوه بأنه تنتثب شعره. فالجواب عن هذا يقال: إذا انتفى شعره يضاف إليه إلى جنازته، ما في مشكلة. إذا السنة يعني جائز، أباح ذلك. والسهري المنتظر قال: أخبرنا يوسف بن سعيد هذا هو المسيسي الأعور ثقة ثبت، قال حدثنا حجاج الأعور عن محمد عن ابن جريج أنه قال أيوب سمعت حفصة، أيوب هي السختيان، حفصة بنت ثيرين تقول حدثنا أم عطية رضي الله عنها، تقدم قصتها، أنهن جعلن رأس ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قرون، قلت نقضنه وجعلنه ثلاث قرون، قالت نعم، يعني كانت مضفورة فحلوه فجعلوا ثلاث ضفائر، بعضه على وجهه وبعضه خلفه وبعضه كذا، فصار ثلاث ضفائر. فهذا دليل على أن شعر الميت عند قبل الغسل ينقض ثم يغسل بعد ذلك مبالغة في النظافة، هذا هو الراجح. هنا هذا الحديث متفق عليه، وتقدم الكلام على تخريجه وسائر ما يتعلق بالمسائل، وبقي الكلام على ما بوب له المصنف رحمه الله تعالى، وهو حكم نقض رأس الميت، وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال علامة المذكر رحمه الله تعالى عند الكلام على كل جعلنا رأسها ثلاثة قرون ما حاصله أي ثلاثة ضفائر ضفيرتين وناصيتها كما جاء مبينا في رواية أخرى وتضمن ذلك التسريح يسرح والظفر بناء على أن الغالب في أن الظفر بعد التسريح وإن كان هذا اللفظ لا يشعر به صريحا وقد جاء في رواية بالصحيح فمشطناها ثلاثة قرون وبقال الشافعي وأحمد وإسحاق بن حي مالك وقال الأوزاعي والكوفيون لا يستحب المشط ولا الظفر بل يرسل شعرها على جانبيها مفرقا ونقل القرطبي عن الأوزاعي أنه لا يجب المشط وما نقلناه عن الأوزاعي تبعنا في النووي رحمه الله ولم يعرف ابن قاسم الظفر وقال يلف إلى آخره والنعيش قد تبين بما ذكر أن المذهب الراجح مشروعية نقض شعر الميت شعر رأس الميت وتسريحه وجعله ثلاثة ضفائر وإلقاؤه خلف ظهره لصحة الأحاديث بذلك على ما قدمناه هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى ميامن الميت ومواضع الوضوء منه أي هذا باب في حديث الدال على مشروعية الابتداء بغسل الميت من جهة اليمين يمينه يغسل قبل يساره يده اليمنى رجل إلى آخره وكذلك أيضا يبدأ بمواضع الوضوء معنى يوضأ وهذه مسألة فيها خلاف بعض أهل العلم لا يرى وضوءا للميت وهذا خلاف السنة الحديث نص صريح بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما يمينها ومواضع الوضوء منها فهذا يدل على أن الميت يوضأ كما يوضأ الحي فهذا هو السنة وما خالف من ذلك من الأئمة لعله لم يصح الحديث لديهم وبسهل مضطي قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل إيه؟ إسماعيل بن علية إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته زينب ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها هذا نص صريح ومواضع الوضوء منها يبدأ بماذا؟ بمواضع الوضوء ابدأنا بغسل مواضع الوضوء منها قبل باقي العطاء قال حفظ رحمه الله تعالى ليس بين الأمرين تنافي بإمكان بداءة مواضع الوضوء وبالميامن معا قال الزين بن نية قوله ابدأنا بميامنها أي في الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها أي في الغسلة المتصلة بالوضوء وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفتها بالقلابة في قوله يبدأ بالرأس ويبدأ بالرأس ثم باللحية هذا لا دليل عليه قال والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور أثر الغرة والتحجيل انتهى في آخر حياتها في آخر مفارقة الدنيا واستدل بها على استباب المضبضة والاستنشاق والسمة خلافا للحنفية الحنفية وإن قالوا بمشروعية الوضوء للميت يقولون لا مضمضة ولا استنشاق لأن هذا يكلف نحن نقول الوضوء عبارة عما شرعه الله سبحانه وتعالى فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينقص إلا بدليل فإن كان حديث عندكم يقول إلا المضغة والاستنشاق العمد وإلا فهو يعني على ظاهره قلت نسبة عدم استباب الوضوء الحنفية غلط فقد قالوا باستباب الوضوء لكن بلا مضغة ولا استنشاق هنا قال بل قالوا لا يستحب الوضوء أصلا هذا هو الغلط يعني بلا مضمضة ولا استنشاق كما بينه العيني رحمه الله تعالى قال الراجح قلت الراجح من أقوال أهل العلم شرعية الوضوء الميت مع المضمضة والاستنشاق على ظاهر حديث الباب فإن الوضوء الشرعي إذا أطلق ينصرف إلى ما يشمرهما وقيل لا يشرعان قال العيني رحمه الله وضوء الميت سنة كما في الاغتسال في حال الحياة غير أنه لا يمضمض ولا يستنشق هذا العين يشرح البخاري والبخاري في نفسه يقول إيش ومواضع الوضوء منها كيف يؤوله يؤوله معناه البداية مواضع الوضوء ما قال استنشاق ولا مضمض الوضوء ما معناه عندك الوضوء هو غسل وجهه ولمضمضه ولاستنشاقه إلى آخره فكيف هذا لكن لما كان مذهبه لازم دافعا ويقول المضمضة والاستنشاق غير مشروعين أي في مذهبه هو وليس في الحديث ذلك قال ماذا لا يشرعان قال عيني لأنهما متعسران تعذر إخراج الماء من الأنف والفم وقال مقدام رحمه الله في المغني يوضأ وضوءه للصلاة فيغسل كفيه ثم يأخذ خرقة خشنة فيبلها ويجعلها على إصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما ويكون ذلك في رفق ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه قال ولا يدخل الماء فاه ولا من خريه بقول أكثر أهل العلم. كذلك قال سعيد الجبير والنخعي والثوري أبو حنيفة. وكما قالت أم قيس تقتل ولدي. الإنسان إذا كان مضطجعا على قفاه وصببت على أنفه معا ربما يؤذيه أو يقتله. هذا ميت بعد أن مات يقول له إيه؟ هذا يؤذي. هذا هو الدليل. يقول ولا يدخل الماء في المضمضة. ما معنى المضمضة؟ جعل الماء في الفم وتحريكه. هذا هو المضمضة. وإذا قال يؤذيه يؤذي من؟ هذا مات انتهى. أمر القجابة كذلك أيضاً الله المستعان. وأبو حنيفة قال كذا. قال سعيد الجمر والنخعي والثوري وأبو حنيفة. وقال الشافعي مضبوط استنشق كما يفعل بالحي ولك الأصحاب الشافعي رحمه الله. قلت ما قال الشافعي رحمه الله هو الأولى لموافقة ظاهر النص. والله تعالى أعلم. وهذا هو نهاية هذا الجزء. هل عندكم ثاني غيره؟ قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه انتهينا من كتاب الجنائز من الأحاديث التي تتعلق بكتاب الجنائز إلى أن فرغنا الآن منه وهو محتوى على لسه ما انتهينا منه من كتاب الزكاة. قريب على كل كتاب الزكاة سيكون خير. لسه في وسط الكتاب جنازة. من جملة ذلك غسل ميت وترا. هنا كاب الكافر بالسدر وهنا وتر يغسل وترا. ولسالم الضدي قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى قطان قال حدثنا هشام القردوسي بن حسان قال حدثتنا حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها نسيبة أنها قالت ماتت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال اغسلناها بماء وسدر واغسلناها وترا. هذا هو الشاهد للباب. ثلاثا او خمسا او سبعا ان رأيتن ذلك. وقال في الرواية اكثر من ذلك لكن يكون وترا. وجعلنا في الاخرة شيئا من كافور فاذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه اعلمناه فالقى الينا حقوه وقال اشعرناها اياه ومشطناها ثلاثة قرون والقيناها من خلفها. اذا السنة ان تضفر المرأة وكذلك الرجل إذا كان مظفورا أن يعني يحل شعرها ويجعل ثلاثة قرون ثلاثة يعني المظفور ثلاثة ثم يلقى وراءها وهذا هو السنة. قال رحمه الحديث وهذا متفق عليه. وبسنادي مضطي قال غسل الميت أكثر من خمس مشروعية ذلك. وبسنادي مضطي قال أخبرنا إسماعيل بن الجهدري عن يزيد بن زريع البصري قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك. هذا هو محل الشاهد. إذن لكن يكون وترا إذا رأوا زيادة لذلك. أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك لماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور أو قال شك من الرأو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه أعلمناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرناها إياه. والحديث متفق عليه. وبسهل قال غسل الميت أكثر من سبعة كذلك أيضا لا يتوقف في السبع فقط بل أكثر من ذلك. وبسهل متفق قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا فقال أغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر ودخل به السبع وما فوقه وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من أو قال شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني. فلما فرغنا آذناه أعلمناه فألقى إلينا حقوه وقال أشعرناها إياه. وبسهل متصف قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية. هناك بدل حفصة كان محمد نحوه غير أنه قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. هذا ألص في المراد. فإذا رأوا تسعة ماشي إن رأيتن ذلك. وبسهل متصف قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا بشر عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا بغسلها فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. قالت قلت وترا. قال نعم. فجعلنا في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور. فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه فأعطانا حقه وقال أشرنها إياه هكذا. قال الحاصل أن هذه الرواية الحديث بأصله صحيح لكن بهذا السياق أدخل مجهولا عن بعض إخوتي ويمكن أن تكون حفصة ويمكن غيرها ولكن حديث صحيح بدأ بالرواية السابقة. الكافر قال الكافر بغسل الميت أي مشروعية خلط الكافر بالماء بغسل الميت. السهل المتصل قال أخبرنا عمرو بن زرارة عمرو بن زرارة أبو محمد النسابوري ثقات ثبت من العشرة. قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر بماء وسدر. وجعلنا في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور هذا محل الشاهد. فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقه وقال أشرنها إياه. قال أو قالت حفصة اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال وقالت أم عطية رضي الله عنها مشتناها ثلاثة قرون. والحديث مرة. وفي السهل المتصل قال أخبرنا محمد بن منصور الجواز قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب السختيان عن محمد بن سيرين أنه قال أخبرتني حفصة عن أم عطية. إذا حفصة مبهمة عن بعض أهلي ممكن هذه عن أم عطية رضي الله عنها قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. والحديث متفق عليه. السهل المتصل قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وقالت حفصة قال وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. هذا هو كله يتعلق بحديث أم عطية رضي الله عنها. وسيأتي أيضا الإشعار الظاهر أن مصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة بيان معنى قوله في الحديث أشعرنها إياه فكأنه يقول معنى الإشعار هو أن يلف بذلك الشعار جسدها لا بمعنى أنه جعلها إزارا وعقدوا على حقوها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم متزرا بكذلك. وعلى هذا المعنى يدل كلام أيوب في جوابه الآتي لسؤال ابن جريج عن معنى أشعرنها إياه يعني معناه لما أعطاهن إزاره ربما يتوهم أنها يعني تتزر به وليس هذا مراد بل المراد أن يلف جسدها بذلك الإزار فلذلك عقد هذا الباب هذا المعنى أراد هذا المعنى الظاهر عقل. السهل المتصل قال أخبرنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا حجاج الأعور عن ابن جريج أنه قال أخبرني أيوب بن أبي تميمة أبو تميمة اسمه كيسان أنه سمع محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية رضي الله عنها امرأة من الأنصار قديمة تبادر من اللهب يعني أنه كان في البصرة أو في العراق ولدها يعني مريض فتبادر فلم تدركه معناه أنه مات فلم تدركه معناه أنه سبقها والظاهر أنه أي تسابق موته وكأنه كان غازيا فقدم البصرة فبلغ أم عطية في المدينة قدومه وهو مريض فراحت إليه فمات قبل أن تلقاه. وبعد الرواية ما يدل على أن قدومها كان بعد موته بيوم أو يومين وهذا الابن لم أعرف اسمه أفارق الفضل. قال تبادر منها فلم تدرك حتى قال حدثتنا قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر وجعلن في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا ألقى إلينا حقه وقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك. قال لا أدري أي بناته. قال قلت ما قول أشعرنها إياه تفسره أتؤذر به مراد إزار. قال لا أراه إلا أن يقول الففنها فيه هذا تفسير ليش أيوب السختياني الففنها فيه وتفسير الراوي كما قالوا أولى من تفسير غيره فهذا هو الظاهر. قال رحمه الله تعالى وزاد في رواية البخاري وكذلك قال ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤذر يعني بالإزار والحديث هو أخرجه البخاري. والسهلي منطبق على أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي هذا من أفراد المصنف. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا بن معاون عبد الله عن محمد بن سيرين عن أم عطية نسيبة رضي الله عنها أنها قالت توفي إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واغسلنها بالسدر والماء واجعلن في آخر ذلك كافورا أو قال شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. قالت فآذناه فألقى إلينا حقوه حقوه فقال أشعرنها إياه أي ألبسنها داخلا يعني. قال رحمه الله تعالى الأمر بتحسين الكفن يعني هذا باب يذكر فيه الحديث الدال على تحسين الكفن يعني ما دام ميت ما يحتاج يعني انه بالاشياء المتفرقه بالاشياء الباليه فيقول لا بل كما يحسن للحي يحسن للميت ايضا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل اخبرنا عبد الرحمن بن خالد الرقي والقطان ويوسف بن سعيد واللفظ قال اخبرنا حجاج الاعور عن ابن جريج انه قال اخبرني ابو الزبير محمد المسيح انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا اصحابي مات فقبر ليلا خطب الناس في النهار والرجل مات دفن ليلا ولم يعلمه بذلك وكفن في كفن غير طائل يعني ما هو يعني كفن كبير فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبر انسان ليلا اذا هذا منهي عنه الا للضروره ليلا لماذا؟ لان الليل الناس ينامون والمطلوب تكثير الصلاه على الميت فكونه نهارا هو الأولى ليصلي عليه جمع كبير بقدر ما يستطيع المسلمون إلا أن يضطر إلى ذلك. أما إذا كان هناك ضرورة على فتنة وما إلى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه يعني معناه إذا كفنت أخاك كفن إيه تكفنه بثياب حسنة بل جاء غير ذلك في غير هذا الحديث جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلباس البيض وكفن بها موتاك يعني جميل البياض تلبس في الحياة وتكفن فيها الموتى إذن تحسين الكفن مطلوب يعني تحسين الكفن مطلوب فقول هناك في كفن غير طائر غير حسن أو غير كامل الستر معناه هكذا. فالحديث هذا يا مشايخ أخرجه مسلم ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو الأمر بتحسين كفن فلا يكفن الميت بكفن حقير إلا إذا لم يجد كفن حسن إلا ذلك الضرورة ومنها النهي عن الدفن ليلة تكفيرا للصلاة عليه إلا للضرورة ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة أحوال أصحابه رضي الله عنه أحياء وأمواتا فإنه سأل عن الرجل فقال دفنه ليلا فزجر الناس عن ذلك. والمسألة الرابعة في أقوال أهل العلم في تحسين الكفن قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى وفي حديث جابر قال الحسن البصري وابن سيرين قال وقد روينا عن حذيفة رضي الله عنه قال لا تغال بكفني فإن يكن صاحبكم عند الله خير بدل كسوة خيرا من كسوتكم وإلا صلبه سريعا. وهذا نقول حذيفة هذا تخمينه اجتهاده وليس نص النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحسين الكفن لكن التحسين مغالاته فعلا كما لا يستحسن في الحي لا يستحسن في الميت لكنه يكون بقدر ما يستحسن لو كان حيا كان كفن. وأما قول حذيفة قال هذا ما ينفع لأنه إذا دخل القبر وكانت أعماله حسنة سيبدل بكفنه أكفان الجنة لأن الإنسان إذا مات جاءه ملائكة بيض الوجوه وأيديهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة فإذا سحب أو انتزع روحه أو خرجت روحه وأخذها الملك بيد ملك الموت لم يتركوها إلا يعني حتى يأخذوها ويجعلوها بذلك الكفن بذلك الحمل. لكن هذا لا يعني أن لا نحسن كفنه فتحسين الكفن سنة وامتثال أمر مقدم على ما قاله حذيفة. نعم نحن نعتقد أن الله سبحانه يجعل له كفنا من الجنة ولكن نحن أمرنا بتحسين أكفان موتى ولذلك. وأما المغالاة قال وكان إسحاق يقول لا تغال بالكفن إذا كان في حياة صاحب إعواز يعني فقير يعني فإذا كان فإن كان مما يجحف بالورثة هنا وكان أولى إيش، والظاهر أنه تصحيح أي صاحب فقر يعني، وكان يعني وإن كان صاحب يسار فقال هو جائز. وقد أوصى ابن مسعود أن يكفن في حلة ب100 درهم. وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال أحسنوا أكفار موتاكم فإنهم يبعثون في يوم القيامة. بل في ورد أيضا أنهم يتزاورون في القبر ويفتخر بعضهم على بعض بكفنه، يقول هذا أنت أدب إيش كفنك هذا أهلك ما يحبونك. وروينا عن معاذ بن الجبل أنه قال أحسنوا أكفار موتاكم فإن الموتى يحشرون في أكفانهم. وقال محمد بن حنفية ليس للميت في الكفن شيء ولكنه تكريمة للحي. قلت إن القول، قلت إن القول بكسر مش أن، إن القول بتحسين الكفن هو الحق كما دل على حديث جابر رضي الله عنه المذكور بعد، ولكن ليس معناه أن غلط فيه بل أن يكون نظيفا نقيا كثيفا ساترا إلى آخر ما تقدم في كلام النووي رحمه الله تعالى. وتنبه حديث لا تغال في الكفن فإنه سلب سريعا رواه أبو داود وهو ضعيف، وإن سكت عنه أبو داود حسنه النووي والمنذر لأن في سنده عمر بن هاشم ضعفه مسلم وغيره، وفيه انقطاع بين الشعبي وبين علي رضي الله عنه فإن الشعبي لم يسمع منه، إذن حديث هذا ضعيف. وحديث جابر أخرجه مسلم وهو أمر بتحسين الكفن فهو يقدم على حديث الضعيف يعني، لكن مغالمة ما كان الأمر يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال البس كل والبس وتصدق من غير سراف النيف ولا مخيلة، فهذا يعم الحياة والموت. السرف والمخيلة مراعاة للناس هذا ما هو مطلوب حيا وميتا، فالمغالاة مثلا يشتري بغالبة بثمن غالي ولو كان حيا ما يعطيه ذلك الثوب، وإنما الآن بمبالغة أو ليراه الناس مثل هذه المغالاة وهي لا يشملها الأمر بتحسين الكفن. وأما تحسين الكفن بمناسبة الحي لو كان حيا يلبسه فهذا هو المأمور بهذا الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى قال أي الكفن خير، أي الكفن خير سيأتينا في الحديث. وفي سهل المنتظر قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس قال أنبأنا يحيى بن سعيد القطان قال سمعت سعيد بن أبي عروبة يحدث عن أيوب السختياني عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو عن أبي المهلب هذا عمه عم أبي كلابة قالوا له إيش اسمه عمرو أو عبد الرحمن ابن معاوية أو ابن عمرو، فقيل غيره هذا عم أبي كلابة. عن سمورة بن جندب رضي الله تعالى عنه، سمورة بن جندب صحابي مشهور مات بالبصرة، قال رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا من ثيابكم البياض، البسوا البياض أمر بالبياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. إذن هذا هو التحسين، إذن هذا هو التحسين. والأمر في هذا الحديث كما قال علامة الشوكاني رحمه الله تعالى ليس للوجوب بل للندب، أما اللبس في الحياة فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس غيره فقد كان أحب الثياب إلى الحبرة. الحبرة عبارة إيش عن ثوب مخطط تؤذى من اليمن، وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا يجوز أن نلبس ثوب ملون مثل هذا جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فضل لباس الثياب البيض، فالبيض أولى أولى ما يلبسه الإنسان في أكثر أحواله هو البيض، وأما النهي فلا هو الاستهبى. قال وهي برود مخططة بالأخضر، برود مخططة ملون يعني ما يسمونه ملون، هذه كانت أحبة. ولبس ثوبين أخضرين ولبس حلة حمراء، وكلها ستأتي في كتاب الزينة إن شاء الله تعالى. وكذلك إلباس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض وتقرير جماعة منهم على لبس غير البياض. كان أبو هريرة يقول كانت علي نميرة وفلان قال كانت علي نميرة، والنميرة ثياب مخططة بلون النمر، نمير نمير تعرفون نمير رأيتم في التلفاز ممكن ولا ما رأيت هذا لونه تعرفونه، هذا النميرة ثياب من ثياب اليمن أيام ذاك تؤتى يلبسها فقراء المهاجرين أهل الصفة، ومنهم أبو هريرة قال كانت علي نميرة فبسطها فغرف عليه فقال ضمه فضممته فما نسيت بعد شيئا بعده، هذه نميرة مخططة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يلبسون هذا ولا يأمرهم بهذا، لكن يحثهم على أن هذا هو الأولى، فنحن نقول نفضل هذا ولا نوجبه. وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود الإسناد الحسن من حديث جابر المرفوع إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبره، هذه مخططة. إذا جاز، ولكن كونه أبيض أولى بحديث سمرة هذا رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا صحيح، ومن فوائد ما هو وله مصنف رحمه الله تعالى هو أي الكفان خير، وذلك لأن الحديث بين خير الكفن هو الأبيض من الثياب، ومن استحباب الثياب البيض لللبس في الحياة لكونه أطهر وأطيب، ولدلالتها غالبا على التواضع وعدم الكبر والعجب والخيلاء كذا قال بعضهم، وهو محل النظر، ربما يكون الغير الأبيض دون كيف يقول العجب. ومنها وجوب تفين الميت وهو إجماع، ومحله أصل التركة، يعني معناه إن الميت يكفن أصل التركة مقدم، تجهيز الميت مقدم على غيره، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الورثة هكذا. قال وإلا فإن لم يكن في بيت المال أو على جماعة مسلمين، إذا لم يكن بيت المال جماعة مسلمين يجب عليهم أن يكفنوا الميتة المسلم ويدفنوا، هذا هو واجب عليه. ومنها أن الاستحباب في لون الكفن بياض هو مجمع عليه كما قال النووي. قال ويجوز التكفين في سائر الألوان، هنا في سائر الألوان، إلا أنه لو كفنوا ما لا يجوز لبسه في حياته كالحرير مثلا ممنوع حتى لو مات. قال رحمه الله تعالى فيه قال كفن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب تذكر فيه الأحاديث الدالة على كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ سيأتي في الحديث. يقول حدثنا أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أنبأنا عبد الرزاق مهمّا قال حدثنا معمر راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: سحولية، قطن بيض، كل هذه سحولية، سحولية بالفتح والضم، اختلف يجوز الوجهان، والفتح أشهر سحولية، وهي القطن، والسحول هو القصار لأنه يسحلها أن يصلها أو إلى سحول وهي قرية باليمن. وأما الضم فهو جمع سهل، هو الثوب الأبيض النقي ولا يكون إلا من قطن. فهذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. وقد اختلفت الروايات في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا والأخير، قد وردت روايات كثيرة مختلفة كما ذكرنا بعضها في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحها كما قال الترمذي والحاكم وغيرهما حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في بعض، لأنه متفق عليه، هذا هو الأصل. وإلا في يعني في حبارة وفي كذا وفي كذا، وهذا يؤول بأنه ألبس ثم انتزع منه، مثلا قبل أن يغسل مثلا كان في حبارة ثم انتزعت منه، أو كان في برد أو كان في كذا ثم انتزع منه وغسل، فلما كان آخر المقام طاف كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، هذا هو الجمع. قال رحمه الله تعالى وله بحث طويل. المسألة الخامسة في اختلاف العلماء في عدد الكفن. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى قد اختلف أهل العلم في عدد ما يكفن به الميت، وروينا إلى آخره ماذا، وهو في الآخر قلت هذا الذي قاله ابن المنذر حسن رحمه الله حسن جدا والله تعالى. وقال حافظ ولي الدين رحمه الله تعالى السنة للرجل في كفن ثلاثة أثواب، وقال مالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والجمهور، هذا هو الأول. المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في عدد كفن المرأة، واختلفوا فيه ثلاثة خمسة إلى آخره، والآخر نلخص ما ذهب إلى الجمهور من استحباب كفن كون كفن المرأة خمسة أثواب والراجل، تؤيد الزيادة التي في حديث أم عطية رضي الله عنها فيما رواه الجوزبي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسان حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت وكفناها في خمسة أثواب وخمرناها فكما نخمر الحية. قال حفصة وهذه زيارة صحيحة الإسناد. إذن نقول كفن المرأة خمس، وهو مذهب الحنفية كذلك أن يكون خمس. المسألة السابعة في اختلاف أهل العلم في كفن الصبي، أيضا هذا اختلفوا به. وأخيرا قل عندي الأرجح ما قاله المنذر رحمه الله تعالى فالصبي في الكفن كالكبير، إذ ليس لنا دليل يخص الصبي بعدد من الكفن مخالف للكبير، لأن بعضهم يقول يلف ثم يدفن، لا، الأمر في تكفين الموتى يشمل الصغير والكبير والرجال والنساء، فإخراج الصبي عنه يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على هذا، وهذا هو أولى المذاهب. والظاهر أنه حديث. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقى أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيد سعولية ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا اختلف في معناه. مذهب الحنفية، مذهب بعض العلماء يرى أن القميص والعمامة سنة، فلما ذكر لهم هذا الحديث أولوه فقالوا ليس فيها قميص ولا عمامة، معنى لا، ما أدخل في عدد الأكفان، كفن في 3 أثواب غير الكفن، غير العمامة والقميص، إذا صارت 5. فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 5 أثواب، 3 بالسهولية غير الكفن والعمامة، معناه زيد عليه، لكن ظاهر النص بعيد عن هذا. نقول بلا عمامة ولا قميص، بس إنما هو 3 فقط، فهذا هو الذي يدل عليه. يعني القميص، والقميص عبارة إيش؟ قميص الحج، فهذه هي التي وعنا بها هنا. هنا يقول اختلف العلماء، تنبيه، اختلف العلماء في معنى قولها ليس فيها قميص ولا عمامة، فحمله الشافعي والجمهور على أنه ليس في الكفن موجودا فلا يستحب ذلك، وحمله مالك وأبو حنيفة على أنه ليس معدودا بل يحتمل أن يكون 3 أثواب زيادة على القميص والعمامة. ومثل قوله تعالى رفع السماوات بغير عمل ترونها، بغير عمل ترونها، وهذا بالأدلة الأخرى نفسر الآية بهذا، بغير عمل ترونها، يعني معناه بغير عمل ترونها، ترونها لماذا جاء ترونها تلك العمل، لعدم وجودها أو لوجودها ولكنها ما ترى. فمنهم من فسر الآية بغير عمد ترونها، يعني هناك أعمدة لا ترونها، بغير عمد ترونها، يعني بغير عمد مرئية. إيش معناه؟ بناها بأعمدة معنوية لا ترى للناس، لكن ظاهر قول جماهير التفسير بغير عمد بناها، ترونها لعدم وجودها ما ترونها، هذا هو الذي. فهذا الحديث نفس العبارة، قالوا بغير إمامة ولا قميص، معناه أي لأنها لم تعد في جملة 3 فتكون 5، فهذا هو عندهم، ومعنى الآية أيضا عندهم هو هذا. لكن الآية أيضا فيها خلاف بين العلماء، بل الظاهر أنها لا عمد بلا عمدة. قال ماذا المهم والراجع. قال رحمه الله تعالى وفي الأخير قلت أرجح الأقوال عندي قول من قال إن السنة أن تكون الأثواب 3 خالية عن القميص والعمامة، لأن ظاهر الحديث يدل على ذلك الله أعلم. وفيه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانية كرسف قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، معناه ما فيه، ما كفن في هذا قميص الحياة. فذكر لعائشة قول بثوبين وبرد من حبرة، إن الناس يقولون إن صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين وبرد من حبرة، فقالت قد أوتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. من ذكر لك هذا أنه رأى أخذا يدخل فيه قال ماذا تريد نكفن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذا أنه كفن فيه، ولكنه في الحقيقة ما كفنوا فيه بل ردوه وكفنوه في 3 أثواب بيد سحولية، وهذا هو الراجل، لأن عائشة رضي الله عنها أدرى الناس بهذه المسألة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعول بنا وعلى معاشك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن لدن ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا كمل أسمائنا وقدرتنا وحيتنا وجعل واجبنا شهد لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم يغيمنا ولا غاية غلتنا ولا تسلط عنا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.